السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أخوتي في الإيمان، هذه حلقة جاءت بناء على طلب بعض الإخوة وبعض المشاهدين الذين شاهدوا الحلقات السابقة، وقد فصلنا فيها لماذا الهجوم على الإسلام، وبينا أن الإسلام له قوة ذاتية في الغرب وينمو كما وكيفا، وأن الغرب أصابته الفوبيا من الإسلام بسبب هذه المنظومة السكانية على الأرض الإسلامية التي بدأت تزداد وتنتشر في مواقع التأثير كما وكيفا. فهم يقولون أن بعد 100 عام ستكون الغلبة للمسلمين في الغرب، لذلك بدأت تظهر الفوبيا من الإسلام ويظهر الفزع من المسلمين، وبدأت إجراءات في المآذن، لا النقاب، لا الحجاب، لا، وسقطت ونسفت كل دعاوى الديمقراطية والحرية التي يتشدقون بها. ثم بينا بعد ذلك الطمع في الثروات العربية الموجودة، ثم بينا بعد ذلك حقيقة الصراع الموجود بين الشرق الإسلامي وبين الغرب الصهيومسيحي. أثارت الحلقة بعد بعض الأفكار والردود، وكان من حقهم أن يقولوا هذا عن الآخر، فماذا عنا؟ يعني أين النقد للذات هنا؟ أين دورنا؟ يعني هل نحن في نتحدث بثقافة إبراء الذمة والبراءة التامة من كل ما حل بنا وسقطنا فيه؟ بطبيعة الحال لا. أنا بينت هذا الجانب، لماذا الخوف من الإسلام، وفي هذه الحلقة يعني نزولا على رغبة إخواننا، ولهم الحق فيما قالوا ونقدوا، إنما أبين لماذا تخلفنا وأين الخلل وطوق النجاة الذي يمكن أن نخرج به من هذه الكارثة التي حلت بالعرب وحلت بالمسلمين. نقد الذات يرجع إلى أسئلة مستحقة، أسئلة مستحقة لي ولك وله ولنا جميعا بشفافية بوضوح. أولها، أين نحن من العلم؟ هل لنا موقع على الخريطة العلمية العالمية؟ الإجابة لا. هل نحن شركاء في صناعة الحضارة أم نحن في موقع الاستهلاك الحضاري؟ الإجابة الواقعية أننا في موقع الاستهلاك ولسنا من شركاء الإنتاج الحضاري. أين نحن في نظامنا التعليمي؟ هل ينافس الأنظمة التعليمية الأخرى في الدول الحضارية مثل اليابان أو الصين أو أوروبا أو أمريكا؟ في الحقيقة احنا ليس عندنا سياسة تعليمية بالمرة، وأنا من داخل هذا الخندق التعليمي يعني أعترف لك، ليست عندنا خطط ولا سياسات تعليمية قائمة على علم بالمرة، لا، كلها جهود فردية وكلها خبط عشواء، والمسائل يعني وصلت إلى حد يندى له الجبين في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعة والبحوث العلمية. نحن نحتاج إلى ثورة علمية وتعليمية. وأين نحن في العمل؟ يعني لو قارنا ساعات العمل الفعلية عندنا بساعات العمل الفعلية عند العامل في اليابان أو في الصين أو في أوروبا أو في أمريكا، ستجد أن التقرير يظهرنا أن لا تحسب في خلال اليوم ساعات العمل الفعلية بالساعة، ولكن بالدقيقة، يعني قرابة 30 دقيقة في اليوم، يعني قرابة نصف ساعة هو ما حصيلة العمل الجاد من بين 8 ساعات أو 9 ساعات، في مقابل أن ساعات العمل الفعلية هناك من بين 8 ساعات هنالك 7 ساعات وساعة للراحة، لكن 7 ساعات عمل فعلي. أين نحن من إتقان العمل؟ والإتقان بلغة العصر هو معايير الجودة. معايير الجودة ليست لنا، ولكن معايير الجودة التي عند الآخر. ولذلك حينما نريد أن نقاطع سلعة من السلع، في الحقيقة الناس تقاطع السلعة الرديئة، سلعة رديئة وثمنها مرتفع، يقاطعها الناس ويقبلون على السلعة وعلى المنتج الأفضل ذات الجودة المتميزة العالية وبسعر أرخص، وبالتالي أصبحنا سوقا للآخرين، سوقا للآخرين حتى في المسائل التي يصيبنا الحياء حين نذكر ذلك. يعني انظر إلى الخلل في الوعي، الجلباب الأبيض الذي يأتي من الصين، السبح، المصليات، إلى آخر هذه الأمور، نحن سوق رائغة للصين، شباب الصين يربح ونحن عندنا بطالة، والذين يذهبون للحج والعمرة يعني يأتون بهذه الأشياء يقولون هذه بركة، والحقيقة أنها قلة بركة، لأنك تجعل شباب الأمة في بطالة وشبابهم يعمل لكن ليست لك جودة لعملك. فالناس قاطعت ماذا؟ المنتج السيء الذي له سعر مرتفع، وأقبلت على المنتج ذات الجودة العالية الذي له صفة الإتقان والإحسان التي خاطبنا بها القرآن الكريم. كل هذا نقد للذات. الأمانة العلمية أين نحن منها؟ الإنتاج العلمي والثقافي في جوجلة المعرفة على إعادة الإنتاج بشكل معاصر، وإلا يتعرض لما يطلق عليه في الآونة المعاصرة بإهلاك المعرفة القديمة. من لا يستطيع أن يعيد إنتاجه بالشكل المعاصر لأنه تم ما يمكن أن يطلق عليه جوجلة المعرفة، تنظيم المعلومات بالأسلوب الجديد، فسيتم إهلاك المعرفة القديمة ولا يستفيد بها أحد ولا ينظر لها أحد. تجد أن 80% من هذا التراث الثقافي والعلمي الذي له الجوجلة والذي له المعاصرة والذي له الأيمنة إنما هو باللغة الإنجليزية وإنتاج أوروبا وأمريكا واليابان والصين ونحو ذلك. يعني إذن هذا غياب مزري، ونحن نستخدم الإنترنت في الأعم الأغلب للتسلية وللشائعات وللنكات وأمور هكذا، لكن جوجل محرك بحث قوي، له مواقع بحثية فيها توثيق المعلومة، فيها نحن نسبتنا في هذا العمل للعلم الموثق هم نسبتهم 80%. نسبتنا نحن باللغة العربية على جوجل كام؟ أقل من 1%، يعني تقدر تقول يعني صفر. ده نقد حقيقي للذات الذي عندنا. فالأمانة، العمل، الإتقان، العلم، هذه كلها السلوكيات. يعني حتى في على مستوى مصر أنت تجد القمامات التي تملأ شوارعنا، هذا عار علينا، عار على أمة، نعم عار على أمة. الطهارة بخصميها المادي والمعنوي، طهارة القلب، طهارة الباطن، وطهارة الظاهر، والوضوء للصلاة، والاغتسال في يوم الجمعة إلى آخر ذلك، ونظفوا أفنيتكم، وهذه الأوامر النبوية والأوامر القرآنية، ونأتي بعد ذلك فيكون منظرنا على هذه الساحة. في الحقيقة هذه من باب النقد الذاتي نعترف بها، لأن المريض لن يعرف طريق الشفاء إلا إذا اعترف بالمرض أولا وعلم أنه مريض واستطاع أن يحدد وأن يشخص المرض ليبدأ في رحلة العلاج. الكلمة التي أريد أن أقولها هنا، إن سلبياتنا المتراكمة أخطر علينا من أعدائنا. يعني شوف كل اللي قلناه من الجيل الرابع من الحروب ومن الاختراق الثقافي ومن محاولات استلاب الهوية وكل محاولات التغريب وكل محاولات التهويد وكل الحرب الاقتصادية وكل ذلك، إلا أخطر الخطر وأشد الخطر وأخطر الأعداء علينا سلبياتنا المتراكمة، أخطاؤنا. نحن خطر على أنفسنا أكثر من خطر أعدائنا علينا، هذه الحقيقة. وطبيعة الحال أنا لا أتكلم ببراءة الذمة، أنا جزء من هذا الذي أقوله، وينبغي وأوجه الكلام لنفسي قبلكم. لماذا؟ إن الوعي هو البداية الأساسية لهذه المسائل حتى نعلم الحقيقة. وللإجابة عن السؤال الذي طرحه زميلي وأخي، وهو سؤال مهم، هل حقا يعود السبب في تخلف المسلمين إلى تمسكهم بدينهم كما يزعم الآخرون؟ يعني الهم اللي احنا فيه ده، التخلف والسلبيات التي حلت بنا، هل السبب فيها الإسلام؟ فأمريكا والغرب يقول إذا أحببتم أن تتقدموا فتخلوا عن الإسلام حتى تتقدموا، لأننا تخلينا عن الدين فتقدمنا. في الحقيقة هم لم يتخلوا عن ذلك، عن الدين، وإنما التقدم له أسباب علمية، والدين عندنا أمرنا بالعلم، والدين عندنا أمرنا بالبحث والاكتشاف والتقدم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لكن التخلف الذي عندنا هو أننا لم نتبع هدي الإسلام، ليس لأننا اتبعنا الإسلام، ولكن لأننا لم نتبع الإسلام. في هذا المعنى نحن أمام هذا التقرير الذي يجلي الإجابة واضحة على سؤال أخي وزميلي، أين الخلل؟ وهل حقا يعود السبب في تخلف المسلمين إلى تمسكهم بدينهم كما يزعم الآخرون؟ وهل يقتضي تقدمهم أن يتخلوا عن تعاليم هذا الدين ومبادئه كما تخلى العالم الشيوعي مثلا عن مبادئ الشيوعية؟ معا إلى هذا التقرير. أين الخلل؟ هل حقا يعود السبب في تخلف المسلمين إلى تمسكهم بدينهم كما يزعم الآخرون؟ وهل يقتضي تقدمهم أن يتخلوا عن تعاليم هذا الدين ومبادئه كما تخلى العالم الشيوعي عن مبادئ الشيوعية؟ لقد تخلف المعسكر الشيوعي بعد أن طبق مبادئ الشيوعية وتعاليم الماركسية، فأفسدت الحياة وكانت ضد الإنسان، فانحل هذا المعسكر وتدهورت أحوال المجتمعات الشيوعية. أما في حالة المسلمين فإن العكس هو الصحيح، فقد انحطت حالتهم لا لتمسكهم بتعاليم دينهم، بل لتخلفهم عنها وتخليهم عنها، خصوصا التشريعات التي تتصل بالمعاملات المجتمعية العامة، والتحول إلى مناهج مستوردة استزرعوها في تربة لا تصلح لها أبدا، كما قال مالك بن نبي. فالواقع أن المسلمين ممثلين في العرب ابتداء كانوا في جاهليتهم لا أمة تجمعهم، بل كانوا مجموعة من القبائل المتنازعة، اشتهر عنها حروبها ونزاعاتها كحرب داحس والغبراء والبسوس. فلما أعزها الله بالإسلام وعلى شأنها به، دانت لها الأمم وصارت خير أمة أخرجت للناس. وحين تخلت عن هدي الإسلام تراجعت إلى حالها الفاسد قبل الإسلام، يحكمها الاستبداد ويغمرها النزاع والفساد. فالقرآن الكريم علمنا أن للمسلمين كتابين، كتاب مقروء وهو القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكتاب منظور هو الكون المنشور، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والقراءتان لازمتان متلازمتان، لا تغني إحداهما عن الأخرى. وجاءت آيات القرآن الكريم تجمع بين الدنيا الصالحة ونعيم الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهكذا تقرر الآيات أن الحياة في سبيل الله بمعنى الكدح والاجتهاد والتعمير كالموت في سبيل الله، كلاهما جهاد مبرور، والفشل في الدنيا مقدمة للفشل في الدين. فلمصلحة من إذا طلق المسلمون الدنيا وتزودوا بغيرها؟ وفي هذا الشأن يكفي أن نتأمل مثالا تطبيقيا واقعيا. فآخر الإحصاءات تقول إن متوسط قراءة الإنسان الغربي قرابة 200 ساعة في السنة، بينما يصل هذا المتوسط إلى حوالي 1.25 ساعة لدى الإنسان الشرقي. والنتيجة الحتمية أن لديهم عالما لكل 100، ولدينا دجال لكل 1000. ثم نعود على الإسلام المظلوم باللائمة على تخلفنا. إسلامنا الذي اعتمد الدليل العلمي واستشهد بالعلم وأمر به وجعله سببا للرفعة والتمكين، إنه بحق يصدق فينا قول القائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. والخلاصة أن أتباع المذاهب الأرضية الوضعية تتدهور حالتهم لتمسكهم بها وبما اعتنقوه من مذاهب ناقصة أو هدامة. أما نحن المسلمين فتراجعنا يكون بسبب تفريطنا في الاستمساك بمبادئ ديننا التي تحثنا على عمران الدنيا والاستعداد للآخرة. ذلك الوحي الرباني الذي أنزله من خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، فهو الذي قدر فهدى. سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان من هذا هديه وبيانه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أحبتي إخواني، بعد هذا التقرير نعود إلى مواصلة بيان الحقائق. بيان الحقائق بعد الأسئلة المستحقة، نحن نريد أن ننظر إلى طوق النجاة. كيف يبصرنا القرآن بالحقائق، بصناعة الوعي في عقلنا، في قلبنا، في مجتمعنا كله، لأن الوعي هو الأساس. أولا، في سورة الإسراء ربنا يعلمنا شيئا عن الحضارة وقيام الحضارات، وفي مقابل انهيار الحضارات، قيام الأمم والعظمة في مقابل انهيار الأمم، من أول قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالأقوم والأحسن والأفضل والأحدث إنما هو هدي قرآني، يعني عملية الإصلاح مستمرة، عملية التجديد مستمرة، عملية التطوير مستمرة لشخصي أنا، لأسرتي، لمجتمعي، لمؤسسة العلمية، لدولتي، وهكذا للأمة كلها. هذا أمر قرآني. هكذا تكون الحضارة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالأخذ بالأفضل في العلم، الأخذ بالأفضل في العمل، الأخذ بالأفضل في معايير الجودة، الأخذ بالأفضل في مستويات الأخلاق إلى آخر ذلك، عملية الإصلاح عملية مستمرة، عملية التقويم مستمرة، عملية التحديث والتطوير مستمرة. هذا هو سبيل الحضارة. في مقابل يشير القرآن في نفس السورة بعد آيات إلى عوامل سقوط الحضارات، سقوط الأمم، انحدار الأمم، فيقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. ما من شك أن أهل الطرف ليس لهم هم في علو شأن أمة ولا علو يعني نهايات الأندلس مثلا، جاءت حين بدأ الرقص والغناء والاهتمام بهذه المجالس، مجالس المجون والطرف والانقسام والتوزع والتشتت، لم يعد لهم هم الأمة ولا هم الإعلاء لكلمة الدين ولا هم التقدم العلمي ولا هم الهيمنة السياسية والعسكرية، فضاعوا وانتهوا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. بماذا يأمر الله؟ يأمر بالخير، بالعدل، بالإحسان، بالصبر، بالحق إلى آخره. ففسقوا فيها، أي خرجوا عن أمر الله ولم يعملوا به ولم يستجيبوا له، فحق عليها القول، يعني سبب ونتيجة، استحقوا النتيجة بما قدموا بأيديهم من هذا الهوان بهذه المعاصي. والطاعة هنا أو المعاصي ليس قاصرة على شأن العبادات ولكن على الحياة أيضا، بمعنى أن صنع الحضارة وإعمار الأرض هذا من العمل الصالح ومن أوامر القرآن، وهو مهمة إيمانية. اسمع، الله عز وجل هو الذي قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم ليس بالمعنى السيء والظلال السيئة لكلمة الاستعمار، المعنى الحقيقي لكلمة استعمار هو الاستخراب، أما الاستعمار فهي من الإعمار، لكن هذا من تزوير السياسة في الكلمات. الاستعمار الذي الاستعمار الحديث الذي جاء لينهب الثروات هذا هو الاستخراب، إنما الإعمار للأرض وإعمار الأرض وصناعة الحضارة إنما هو تكليف رباني. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وجعل لهذا الإعمار وللحضارة وللتقدم وللتسيد وللتمكين أسبابا معلومة. هذه الأسباب يلتقي فيها القرآن مع أسباب العلم، من عمل بها وأخذ بها فما من شك أنه سيتسيد الموقف وستكون له الهيمنة، وستكون حتى نضع أنفسنا على هذا الميزان. ومن هنا فإن الأمر ينبغي أن ننظر إليه في ضوء مرجعيتنا الأساسية إذا أردنا أن نفيق من الغفلة وأن يكون عندنا الوعي بعد هذه الجهالات التي أحاطت بنا، وهنالك طوق للنجاة. نعم، فوق النجاة هذا إنما يتأتى بأن ننظر إلى الأوامر القرآنية التي تجعل لهذا المجتمع ولهذه الدولة ولهذه الأمة شأن. هذه الأوامر القرآنية بينها ربنا بأن التنازع ولا تنازعوا. لماذا؟ فتفشلوا أي تضعفوا وتكبنوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. فلا بد أن تكف الأمة عن التنازع. أنا أريد أن أضرب لأبناء الطلبة مثالا بسيطا. لو أنك في مؤسسة مدرسة أو أنك في مصنع أو أنك في جامعة وبدأت تحدث تيارات داخل المؤسسة، فهؤلاء يذهبون بالشكاوى وإلى المسؤولين وهكذا يدبرون المكر والمكيدة لهذه الإدارة. متى تفرغ الإدارة للعمل وللتفوق ولصناعة الحضارة؟ سيستهلك الطاقات التي موجودة عند الطرفين، يستهلكها ماذا؟ التنازع والخلاف وهذه العداوات وهذه الأحقاد. لذلك قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا. واسمع يا حبيبي، ليس بعد قول الله قول ولا بعد بيان الله بيان. ما تجيش تبرر لي الخروج عن أمر الله وتقول لي أصله ولا قال ولا فلان. لا، ليس بعد قول الله قول، هذا قول واضح. ولا تنازعوا، ليه؟ لماذا؟ فتفشل. تقع في التنازع، أمة تقع في التنازع، دولة تقع في التنازع، مصيرها الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا. في مقابل ذلك يأمرنا الله أن نكون يدا واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أخي الأمم تبحث عن شيء تلتقي عليه، والله عز وجل أمرنا أن نلتقي على قرآنه، على سنة نبيه، على هذا السند المكين المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله سبحانه وتعالى حتى على مستوى المجتمعات والأفراد والأسر، رأينا في بعض الآونة الأخيرة أن الأسرة الواحدة قد يقع فيها التناوز ويقع فيها الأحقاد ويقع فيها الفرقة. فالله عز وجل انظر وهو يقول يعني في هذا الأدب الجم، حتى نكون يدا واحدة لابد أن تلتقي القلوب أولا حتى تلتقي السياسات ونتعاون وكل شيء. فيقول يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء إلى آخر ذلك. يقول ولا تنابذوا بالألقاب، يقول اقتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لابد وأن نحقق هدي الله فينا، لابد وأن نستجيب لقرآن ربنا، هذا هو الذي يخرجنا من المحنة، هذا هو الذي ينجينا من الفتنة، أن نحقق قرآن الله فينا، وليس بعد قول الله قول، ولا بعد بيان الله سبحانه وتعالى بيان. مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لا يسمى يطلق عليه الفيسبوك وتويتر ونحو ذلك، يعني حجم الشائعات وحجم الكذب الذي يكون عليها حجم مخيف. والقرآن يبين لنا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الإنسان لا يمكن أن يكون بوقا للأخطاء والأكاذيب والشائعات، ليس كل شيء تقوم بنشره هكذا، وإنما عليه أن يتبين وعليه أن يتثبت وعليه أن يظن بإخوانه خيرا، وعليه ألا يسقط الآيات التي في حق الكفرة يسقطها في حق المسلمين، حتى ولو عصوا، حتى ولو أساءوا، حتى ولو هذا لا يمكن أبدا. لا تبرر لنفسك يعني شيئا نهى الله عز وجل عنه وبين أنه من أسباب التهاوي والسقوط. كفانا فرقة، كفانا تنازعا، كفانا من هذه السلبيات التي أتت وتأتي على الأمة. ثم بعد ذلك تجد أن القرآن الكريم يبين واستعمركم فيها بأي شيء، إنما يتأتى ذلك بالعلم. الإعمار له بعدان، له سبيلان، سبيل مادي وسبيل معنوي. السبيل المعنوي الإيمان، الأخلاق، إلى آخر ذلك. السبيل المادي العلم. أول آية نزلت اقرأ، والقرآن استشهد بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. القرآن استشهد بالعلم وجعل العلم سببا للرفعة وسببا للتمكين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو سبب الرفعة. القرآن حارب الخرافة. القرآن الكريم يجعل العلم هو الأساس المكين للتمكين. القرآن دعانا إلى البحث العلمي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وكالت ناسا أولى بها المسلمون أولى بها. كان ينبغي أن يكون للمسلمين أن يكون وكالة ناسا الإسلامية لهم تحقق هذه الآية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا بيان الله عز وجل. هذه الآيات ليست لغيرنا، هذه الآيات لي ولك وله ولنا جميعا، للأمة، للمجتمع، للدولة، إذا أردنا أن ننجو مما نحن فيه ومما وقعنا فيه. أحبتي ليس هذا فقط، بل الأمر موصول، وينبغي أن ننظر إلى فوق النجاة. ولماذا تخلفنا وتقدم غيرنا؟ نلتقي بذلك بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. طوق النجاة ومعرفة أين الخلل ولماذا تخلفنا. في الحقيقة يعني المفكرون الإسلاميون لهم بصيرة ولهم حكمة ولهم بيان. أنا أحببت أن أجعل الباقي من هذه الحلقة لهذا المفكر، أن أعرض كتابا له وتقريرا عنه. وهو هذا العالم لا يمكن أن يوجه إليه تهمة من التهم، لأولا لأنه رحل عن حياتنا قبل الثورة وقبل الفتن التي جاءتنا. الأمر الثاني أنه في حياته زكته الأمة ولم يكن قريبا من السلطان حتى يتهمه البعض أنه من علماء السلطان، وأن كتبه الفكرية إنما كانت تعد مشروع حضارة لأمة لم يستفد بها. الرجل كتب كتابا وكأنه كتبه لهذه الظروف التي نعيشها. هذا المفكر وهذا الأستاذ وهذا الشيخ هو فضيلة الشيخ محمد الغزالي عليه سحائب الرحمة. وأما كتابه فهو الطريق من هنا. لا أدري إن كانت الكاميرا قادرة على أن تظهر الكتاب على الشاشة حتى يراه الشباب والدعاة والمثقفين وكل قادة التيار الإسلامي قاطبة، من وصلوا للحكم أو من كانوا خارج الحكم. هذا الكتاب الطريق من هنا يشخص فيه الداء ويصف الدواء. كلماته كل حرف فيه إنما تخاطب واقعنا، تخاطب هذا الواقع المر المتأزم، تديننا كثيرا وتصف لنا الحل في جوانب كثيرة. هل لنا أن نهدأ وأن نجلس بوعي؟ أدعو الجميع إلى الاطلاع على هذا الكتاب، أدعو الجميع إلى قراءة هذا الكتاب بوعي، وأدعو الجميع الآن إلى أن نعيش مع هذا التقرير. هذا التقرير هو بقلم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، لأنه مقدمة هذا الكتاب لم يكن لي إلا أن قرأت المقدمة، وقد طبع على صوتي تأثري بالشيخ وبصوت الشيخ. تعالوا بنا إلى هذا التقرير بقلم الشيخ محمد الغزالي، لماذا تخلفنا؟ لماذا تخلفنا؟ يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي عليه سحائب الرحمة في مقدمة كتابه الطريق من هنا، يقول الشيخ: تخلف العالم الإسلامي قضية مخجلة، وهذا التخلف أطمع الأقوياء فينا، وشر من ذلك أن هذا التخلف ألصق بالإسلام تهما كثيرة. ولست ألوم أحدا استهان بنا أو ساء ظنه بديننا، ما دمنا المسؤولين الأوائل عن هذا البلاء، إن القطيع السائب لابد أن تفترسه الذئاب. وقد نهض كثيرون لمعالجة هذا الانحدار وذلك التخلف لإزاحة العوائق التي تمنع التجاوب بين الأمة ودينها، وإزالة الأسباب التي جعلت أمة كانت طليعة العالم 1000 عام تتراجع هائمة على وجهها في مؤخرة البشرية. ورأيت ناشد الإصلاح فريقين: فريقا يتجه إلى الحكم على أنه أداة سريعة لتغيير الأوضاع، وفريقا يتجه إلى الجماهير يرى في ترشيدها الخير كله. قلت في نفسي: إن الذين يسعون إلى السلطة لتحقيق رسالة رفيعة لابد أن يكونوا من الصديقين والشهداء والصالحين، من الحكماء المتجردين. وأين هؤلاء وأولئك؟ إنهم لم ينعدموا، ولكنهم في الشرق الإسلامي عملة نادرة. ومع ذلك فإن أي حكم رفيع القدر لن يبلغ غايته إلا إذا ظاهره شعب نفيس المعدن له همة عالية. إذن الشعوب هي الأصل، أو هي المرجع الأخير في هذا الشأن. وعلى بغاة الخير أن يختلطوا بالجماهير، لا ليذوبوا فيها، وإنما ليرفعوا مستواها ويفكوا قيودها النفسية والفكرية الموروثة أو التي أقبلت مع الاستعمار الحديث. وداءني الاعتراض السريع، إن السلطة القائمة لن تأذن لنا بشيء، ولم تخدعني هذه الحجة على وجاهتها الظاهرة، ولم أرها ذريعة للاشتباك مع الحكام وأخذ الزمام من أيديهم بالقوة. فقد راقبت كثيرا من مراحل الصراع على السلطة، درست ناسا نجحوا في الوصول إلى المناصب الكبرى، فلم أرهم صنعوا شيئا، بل لعلهم زادوا الطين بلة. إنني أناشد أولي الغيرة على الإسلام، أناشد أولي العزم من الدعاة أن يعيدوا النظر في أساليب عرض الإسلام والدفاع عنه، وأن يبذلوا وسعهم في تغيير الشعوب والأفكار، سائرين في الطريق نفسه الذي صار فيه الأنبياء والمرسلون من قبل. والإسلام اليوم يعاني من أمرين: الأول تصور مشوش يخلط بين الأصول والفروع، وبين التعاليم المعصومة والتطبيقات التي تحتمل الخطأ والصواب. وقد يتبنى أحدهم أحكاما وهمية ويدافع عنها دفاعه عن الوحي ذاته. الثاني جماعات متربصة تقف بعيدا دون فقه ولا عمل. وليس العمل المطلوب للإسلام مضغ كلمات فارغة أو مجادلات فقهية أو خصومات تاريخية، إن العمل المطلوب أسمى من ذلك وأجدى. إننا نحن المسلمين انهزمنا في ميادين كبيرة لا تحتاج إلى عصا السلطة، والمجتمع الذي يعجز عن محو تقاليد هي سيئة في دنيا الأسرة لن يحقق نصرا في دنيا السياسة. وكيف ينفذ قوانين الشريعة من لم ينفذ قوانين الأخلاق؟ ليس من الإسلام أن أضع قدما على أخرى ثم أرتقب من جن سليمان أن تضع بين يدي مقاليد الحكم. إن الجهاد الإسلامي في ميادين وعرة ذكرت لها نماذج كثيرة في كتاب الله عز وجل تدعونا إلى أن ننتبه وأن يكون منا الوعي. المطلوب من المسلمين بين الأطلسي والهادي أن يبدأوا العمل لفورهم في تلك الميادين المهجورة والتي لا تحتاج إلى عصا السلطة. المهم أن نبذل وسعنا. لقد خيل للبعض أنه يمكن السطو على الحكم بطريقة ما، ثم يتحول هذا السطو إلى وجود مشروع عندما يقيم هذا الحاكم بعض شرائع الحدود والقصاص، وأن الحاكم سيكون إسلاميا بهذه الحيلة الظريفة. قلت لأحد المعجبين بهذه الطريقة إن ذلك معناه أن اللص الكبير يقطع اللص الصغير، أو كما يقول الحسن البصري: سارق السر يقطعه سارق العلانية. وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن هلاك الأمم من قبلنا إنما يأتي من هذا المسلك، إذا سرق القوي تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. إن الفرعنة مرفوضة قبل تولي المناصب وبعد تولي المناصب. ومن عجائب العالم الإسلامي وحده دون شعوب الدنيا أن الحكم فيه من طرق الثراء. وقد فكرت طويلا عندما قرأت أن الإسرائيليين أهدوا رئيستهم جولدا مائير مطبخا لمناسبة اعتزالها الحكم بعد سنين طويلة، مطبخ إنه هدية سارة لديها قد تكون محتاجة إليه، أما بالنسبة لبعض موظفين فإنه هدية محقورة. فكيف إذا كان المطبخ هدية للرؤساء والملوك؟ إن العقل الذي يفكر به الدعاء والمدعوون على النحو الذي ذكرت يجب تغييره. وأستطيع الجزم بأنه ليس عقلا إسلاميا بل هو عبء على الإسلام. هذه صور قليلة لمفارقات بين واقعنا وديننا في الماضي والحاضر، أرجو أن تجد حظها من التدبر والوعي، فإن مستقبلنا منوط بهذه اليقظة. بقلم صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. شكرا لكم. أمتي إخوتي أحبتي في الإيمان، هذه كلمات ليس تعقيبا على أستاذنا ومفكرنا، ليس تعليقا، فبعد هذه الكلمات ليس لي إلا أن أوصي نفسي وإياكم بأن نقرأ هذا الكتاب مرات ومرات حتى يكون عندنا هذا الوعي، وحتى نضع أيدينا كما هدانا الشيخ على مواضع الخلل التي أصابتنا وأصابت الأمة، ونرى ذلك النور الذي يرشدنا إلى طوق النجاة لنا. سحائب الرحمة على فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وأنعم بهذا الفكر الذي يهدي الأمة في أوقات المحن إلى الخروج من محنتها. سلبياتنا أخطر علينا من أعدائنا، فهل لنا أن نعلم كفانا فرقة وأن نعتصم وكفانا تنازعا وأن نجتمع؟ الله علمنا أن نكون معا في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي العبادات، فلما التفرق؟ لما التنازع؟ أحبتي، حسن الظن بي أظنه سيكون منكم. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان ولكن تصديق